الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يندد القرآن الكريم بأولئك الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله، ثم يذكر سبحانه وتعالى أن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء، ثم عاقبة أمر هؤلاء الظالمين، هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، ماذا سيكون في الآخرة. كلمة أنداد بمعنى، طبعا أنداد جمع ند، الند يعني المشابه النظير المثيل المضارع، ولكن يأخذ صفة الضد. يعني إذا واحد مشابه وموافق للشخص لا يقال له ند عادة، لكنه إذا كان مشابه، طبعا مشابه ليس المراد به من كل الجهات، وإنما حتى إذا ادعاء الشبه أخذ، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لكن أكو بعض ناس يتخذون من الأصنام أندادا، يتخذون من الأوثان أندادا، فيعتقدون بهم ويتبعونهم ويحبونهم كما يحبون الله. فالند بهذا المعنى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. علماء التفسير بالنسبة إلى كلمة الأنداد على رأيين: الرأي الأول أن المراد الأصنام والأوثان والأشياء اللي ما فيها روح تتخذ وتعبد من دون الله، وطبعا العبادة فرع المحبة، يعني الخطوة الأولى لابد أن تكون المحبة، وبعد ذلك تكون الطاعة والاتباع والعبادة. الرأي الثاني أن المراد من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، مو الأصنام، وإنما بصورة عامة كل من يتخذ ويطاع ويتبع من دون الله سبحانه وتعالى في معصية الله. لأنه احنا عندنا اللي يتبعون ويطاعون شكلين، قسم أو قسمين، قسم من عدهم يطاعون في رضا الله، النبي يطاع، الأب والأم في طاعة الله يطاعون، المعلم المدرس الإنسان الطيب ماكو مانع يطاع، وماكو مانع أن يتبع، وماكو مانع أن يحترم أن يحب، بس هذا فرع من أمر الله وفرع من رضا الله وفرع من حب الله سبحانه وتعالى، لأن الحب الأصل لله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يحب من يستحق المحبة. لكن إذا كانت المحبة للظالمين، إذا كانت المحبة لأعداء الله، إذا كانت المحبة لغير أو في غير مرضات الله تعالى، هذا طبعا يكون مصداقا للآية الكريمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الدليل على هذا شنو؟ يعني الدليل على أن القضية مو قضية أصنام، وإنما قضية أشخاص اللي عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم عقل وعندهم كلام. يقول الدليل الآيات التي وردت بعد هذه الآية الكريمة، لأن بعدين الباري عز وجل شي يقول: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا للأصنام ما يجي، الصنم ما يجي يتبرأ من الإنسان، ما يفقه ما يعلم شيء، لكن هذا يظهر أشخاص أطيعوا وأحبوهم واتبعوهم في معصية الله في غير طاعة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء عملهم. يقول راح يجي يوم الذي هؤلاء الذين اعتبروا أئمة وقادة، هؤلاء الذين اعتبروا رؤساء ومتبعين، ذول راح يتبرؤون من هؤلاء الأتباع، وبعدين راح يصير صراع ونزاع فيما بينهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأتباع. زين، الآية الكريمة تأكد على الحب، يحبونهم كحب الله، لأنه الحب على كل حال أنواع وبواعث الحب أم كثيرة. لأن احنا لما نجي للحب، الحب يقولون الميل النفسي، الميل القلبي لشيء ملذ، لشيء يرضي النفس. والأشياء اللي ملذة وترضي النفس نقدر نقسمها إلى قسمين: قسم حسية مادية، يعني تدخل ضمن الحواس الخمس، هذه الحواس الخمسة هذه كلها أشياء مادية يعتبروها، يعني يعتبرون الأشياء الذي يقع عليها حس من الحواس، يدركها حس من الحواس. يعني يوم البصر واحد يدرك الشيء، يشوف جمال، يشوف شيء اللي ملذ إله، يولى بالسمع، الصوت، النغمة جميلة جدا ملذة، يوم الذائقة أنه الطعم يكون طعم حلو أو طعم طيب، يوب الشامة العطورات وما شابه ذلك، يوب اللمس اللي يشمل كل أنواع اللمس حتى بالنسبة إلى عملية الجنس، هذا كله باللمس يصير. فهذه الملذات اللي تكون ملذات مادية أو تسمى ملذات حسية. زين، أكو ملذات غير حسية وإنما سميها معنوية، عقلية، نفسية، غير حسية، غير مادية. مثل ايش؟ مثل حب الجاه مثلا. بس هذا حب الجاه شنو يدخل في اي باب من ذني ابواب الخمسة، حواس الخمسة؟ لقد صبرت، شاعر يقول لقد صبرت عن لذة العيش انفس. احيانا ما ياكل، ما يشرب زين، ما يقعد بقصور، ما يلبس ملابس زينة. لقد صبرت عن لذة العيش أنفس وما صبرت عن لذة النهي والأمر. يعني لذة الرئاسة، يشوف قد يكون البعض دجالين مو واقعين، لا واقعي شكوا بيها، مو زاهد في الدنيا لكن يتزهد في الدنيا، يريد حتى يحصل له سمعة، يحصل له اسم ويرأس ويترأس، هو هذا لذة بهادي، يعني مو إلا اللذة بالأكل والشرب. زين، اللذات النفسية كثيرة، مثلا لذة الإنسان بالعلم. يقولون واحد من العلماء في أيام دراسته هذا توقف في مسألة صعبة جدا، ظل ساعات يفكر في حل هذه المسألة، بالليل ما قدر ينام، كان بالمدرسة العلمية نصف الليل أو بعد نصف الليل توصل إلى حل المسألة، ارتاح نفسيا إلى درجة ما قدر يلزم روحه، فطلع مبتهج من الغرفة وظل يصيح أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة. يعني اعتقد هذا الإنسان لما يوقع بمشكلة فكرية أو عقلية أو علمية وبعدين يوصل إلى الحل، بعدين تنفتح الآفاق عليه، هذا اللذة النفسية اللي تحصل إلى أحسن من كل اللذات الحكم والملك والسلطان والأموال ونساء إلى آخره. أين أبناء أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة؟ زين، اللذائذ الذي يحصل عليها الإنسان إذا عنده أريحية، إذا عنده نفسية طيبة، يشوف البعض يلتذ بالكرم، مو إلا يحصل شيء، لكن هو نفسيا كريم، أريحية عنده، الذي بحيث واحد سمعته من بعض الإخوة في بعض مناطق العراق كانوا يتحدثون عن واحد من الكرماء، كانوا يقولون عنه أنه إذا فرش المائدة السفرة للناس لما يقبل الناس على الأكل فتحالة نشوة تصير عند هذا الإنسان، هذه روح كريمة، روح سخية. بينما بعكسه قالوا له الواحد من الشجاع البخيل، قالوا له من الشجاع، قال هذا اللي مثل بط المرارة مالته إذا شاف الناس يأكلون من أكله. على كل حال كل واحد شكل، واحد كريم وواحد بخيل. فالمهم أنه عادة الحب ميل الإنسان، طبع الإنسان يميل، نفس الإنسان قلب الإنسان يميل إلى شيء فيه لذة له، يو لذة حسية يو لذة ما فوق الحس، هذا الأصل. و القرآن الكريم لما يتحدث عن الحب يقول يحبونهم كحب الله، ذول يحبون هؤلاء الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله، يعني المفروض الحب أصله لله، لأن الحب لازم يكون بالدرجة الأولى للواقعيات، ولذلك يقولون أصل الحب لله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، الجمال المطلق، النور المطلق، الله نور السماوات والأرض إلى آخره. بس منه ينزل إلى النبي، ينزل إلى الأئمة وهكذا، وبعدين يجي إلى العائلة ويجي إلى الأولاد وإلى آخره بحسب الموازين العقلية والشرعية. و بالنسبة إلى حب هؤلاء، الحب درجة الأولى للطاعة، يعني إذا واحد حبل واحد وإن كان أول يحبه لعله لمنافعه يوفر عليه المنافع مالته، وإلا هذا الظالم شنو عنده من أشياء اللي موضع محبة؟ يعني أنت مرة تقول أنا أحب فلان لعلمه، مرة تقول أنا أحب فلان لكماله، لأنه الروح الإنسانية أكو بيها طراوة، الروح الإنسانية تحب الصفات الكريمة، هذا شيء طبيعي. انت اسأل العالم كله، تعال الى الشرقي والغربي واوروبي واسيوي، حتى مسلم كافر اي شيء كان، تقول له شو تقول بالنسبة للانسان العادل تحبه ولا بالحب، شو تقول بالنسبة للانسان الشهم الكريم الشجاع ممتاز، انسان الوفي شو تقول عنه، لا. اما تقول له انسان لئيم، انسان بخيل، انسان سقيع الى اخره، ما يرغب له واحد. فاذا نفس الصفات الكريمة مكارم الأخلاق تكون محببة للناس، تكون زين. هذا الظالم شنو عنده من شيء؟ فإذا على أساس المنافع عنده قوة، عنده عزة ظاهرا، عنده أموال، المهم من أجل المنافع، فهذا من أجل المنافع يحب هذا الشخص، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا الحب الأولي مو حب دائمي، لأنه الأشياء التي يقوم بها هذا الإنسان هي في غير رضا الله، وماكو شيء الذي يبقى إذا كان مخالفا لأمر الله، مخالف للواقع، مخالف للحق. إذا يدوم بالدنيا، أولا بالدنيا هم معلوم يدوم، قد يكون بالدنيا والأمور تروح من إيده، الله يذل الظالم ويذل أتباعه، مرة لا، إذا بقيت الأمور معه بس بالآخرة شلون؟ لأنه واحد الذي ينفعك في آخرتك تنتفع منه، من هالعمل الذي قمت به تنتفع في الآخرة، شنو الفائدة؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بالآخرة ماكو صلة بيناتهم، بالآخرة ماكو رابطة بيناتهم. ما ينفع هذا، هو يصيح واروحاه، هو خلي يخلص روح الظالم. المرض ذول الأتباع اللي أحبوهم وذول اللي اتبعوهم وذول اللي أطاعوهم، ذول بعد خسر الدنيا والآخرة. فالصحيح الحب الواقعي لازم يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين، احنا لما نجي بالنسبة الى الحب الإلهي يختلف في مصادره وفي أسبابه، باختلاف إيمان الناس، باختلاف معرفة الناس. بعض من الناس يحبون الله سبحانه وتعالى رجاء لنعيمه، بعض يحبوا خوفا من جحيمه، يعني يبدون الحب في سبيل التخلص. هذا اني ماكو مانع منهن، لانه الانسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن درجة المتقين ودرجة أولياء الله ودرجة العارفين أعلى منها. درجة توصل إلى الشكر، توصل إلى العبادة الأصلية، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يعبد الله سبحانه وتعالى حبا، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة تجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا، في بعض الروايات شكرا لكن تأكيد أكو من الإمام، حبا فتلك عبادة الأحرار. الإنسان الحر يعبد الله سبحانه وتعالى على حسب معرفته، لأن كل ما تجلى الله له أكثر، كل ما معرفته لله صارت أكثر، يكون حب لله أكثر. الإنسان المؤمن، شوفوا، الإنسان المؤمن يعيش بين الأنس بالله والشوق إليه. يعني شنو؟ عادة الأنس يكون من القرب، الشوق يكون من البعد. يعني لما يبتعد واحد عنه يشتاق إليه يشوفه أو يغيب عنه، لما يأنس به يعني بصفه، يعني موجود يمه. انت شوف بالنسبة إلى المؤمنين يعيشون بين هذين الأمرين، يأنسون بالله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن جهة ثانية يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الباري عز وجل فيه صفات ما موجودة في الإنسان. الإنسان بعد واحد عنده، يو هو قريب يو هو بعيد، يو هو موجود يو هو ما موجود، يو هو غائب يو هو شاهد. أما الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قريب وبعيد، يا من دنا في علوه وعلى في دنوه. في الأدعية هالمعاني هذه موجودة بالنسبة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى الشوق إلى الله سبحانه. وهذا الغريب بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى المؤمن، أنه مع أنسه بالله وأن الله قريب منه دائما يشتاق إلى لقاء الله، دائما مشتاق إلى رؤية الله، دائما مشتاق إلى رحمة الله، دائما مشتاق إلى القرب من الله سبحانه. زين، نجي بالنسبة إلى الحب، الحب الإلهي يقولون ما يعتمد على المنافع والمصالح. يعني قد يكون أمور الدنيا، عادة الإنسان يحب لواحد إذا أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت إلى الناس عادة الناس يحبوه، إذا أسأت إليهم الناس يقول. قضية مع الله سبحانه وتعالى قضية عشق، قضية هيام، قضية حب، وتداس المنافع كلها. أحيانا بعض القضايا تصير على أساس الحب، هذا يرجع إلى المعرفة، والحب إذا ازداد يؤثر هيام ويؤثر على الإنسان بحيث لا يفكر في نفسه ولا يفكر في مصيره ولا يفكر في المنافع. انتقال سورة يوسف والنساء اللي جمعتهن امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأن يوسف مثير للحب، مثير للعشق، مثير للهيام لجماله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني كل واحدة من عندهن بيدها شيء، بيدها تفاحة أو بيدها أي شيء آخر حسب الروايات، قاعد تعمل سكينهم بيدها، قامت تقطع بيدها وما ملتفت ايش قاعد تسوي. يعني أنت لاحظ يصاب الإنسان أحيانا بالذهول يولى شدة المصيبة، يولى يصاب بالذهول لشدة الحب والعشق، قام يقطع البدين حتى ما يحسن، يعني البدن ما يحس شنو قاعد يصير عليه. وهذا هواي مهم جدا، وهذا القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه. أنت شوف بعض العشاق كل ما يصيبهم أصلا شخصيته تذوب في سبيل حبيبه، ما يهتم بشخصيته، ما يهتم يقول له مجنون، ما يهتم بالمجتمع يرفض، ما يهتم يروح للصحراء أبدا. ليش؟ لأنه فكرة مو يهم. زين، الحب الإلهي عظيم جدا. هذول اللي الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم شيئا من حبه، ذول حالتهم حالة غير طبيعية تصير، أغلبهم حالتهم حالة غير طبيعية. سائلت إذا شوف الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة أكو عندهم فرد قدرة على حفظ الاعتدال، لكنه الناس العاديين قسم من عندهم يصابون بالحب، يصابون بالجنون. يعني ماكو جنون الحب، جنونان لا أخلاني الله منهم، أحيانا إذا فالشيء زاد على الحد المتعارف يقال له جنون، يعني أكثر من اللازم. فمو بيد هذا الإنسان، يصاب بالهيام، يصاب العشق الشديد، بعد يشوف حركاته وأعماله غير طبيعية، وهذا لا يحس به إلا المحبون، نفس المحب يحس به. أما بقية الناس قد يضحكون منه، قد يسخرون منه، قد يقولون هذا شنو العمل هذا يقوم به، شنو صاير، لأن الناس ما يحسون بما في قلب هذا، لأن الناس ما يدرون ماذا يعاني هذا الشخص وماذا يدرك. ولذلك يذوب هذه القاعدة، هذا يسموه علماء السلوك والعرفان يسموه بالفناء في الله، فناء، فناء في الله، لا يبقى شيء لنفسه. فأحيانا هذا الفناء في الله يأخذ له صبغة غير طبيعية غير صحيحة. على كل حال، مثل ما وقع البعض من المتصوفة أو غيرهم في مشاكل الحب إذا كان حبهم صحيح، لأن أكو بعض دجالي، لكن إذا كان صدق فلعله عقلهم ما تحمل. الذي كان يقول أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحان حللنا بدنا، لأنه يعتبر نفسه متحد مع الله تعالى في الذات، والله وأنه ما في جبة غير الله، وهذا غلط، هذا لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتشكل بالعباد. نعم، الله تعالى يحل في قلوب العباد، قلب الإنسان حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله، لن تسعني أرضي ولا سمائي، حديث قدسي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب الإنسان يجب أن يكون مع الله، قلب الإنسان يجب أن يكون مع الباري، مع الحق سبحانه وتعالى. المهم أن هناك عباد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لطهرهم، لنظافتهم، لصفاء قلوبهم يلقي عليهم شيئا من حبه، فإذا ألقى عليهم شيئا من حبه أصيبوا بالعشق والهيام. انت تشوف قسم من عندهم بعض الاعمال يقومون بها الذي قد يكون تكون غريبه على البشر، غريبه على الناس. وارد في الحديث الشريف احاديث كثيره اكو بهذا المعنى، ان عبدي ليتقرب الي بالنوافل. نوافل، مره هاي النوافل المعروفه نافلة الصبح ظهر عصر مغرب عشاء نوافل الليل، هذه النوافل المعروفة نوافل اليومية. مرة يقال نافلة يعني أي صلاة مستحبة، أي صلاة أنت ركعتين وصلي قربة إلى الله تعالى يسموها نافلة. هذا لما يقولون أحيانا استاشي بشيء يذكر في مسألة فقهية هم تفيدكم. أحيانا يقول يابا في الصلاة الواجبة أنت قاعد تصلي صار لك فتشغل سريع يقول انويها نافلة، انويها نافلة شنو؟ مو النوافل المعروفة، لا انويها نافلة قربة إلى الله، بعدين قربة إذا صارت نافلة تقدر تقطعها حتى لا تصير حرام عليك. فيقول انويها نافلة، لنفرض أنت بصلاة مثلا العشاء أو بصلاة المغرب وتريد النافلة يوم بصلاة الظهر اللي نافلتها قبل، زين شنو تنويها نافلة شنو؟ تمأدي النافلة لنفرض. فالمراد نافل يعني استحبابي، يعني صلاة استحبابي. إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به، فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. هل معاني هذه عبدي أطعني تكن مثلي تقل للعبد للشيء كن فيكون، هذه تجي لأهل الحب الإلهي ولأهل المنزلة العالية. ولذا لما في بعض الروايات تشوف أمير المؤمنين يد الله عين الله أذن الله لسان الله، شنو معنى معنى هالأحاديث هاي اللي واردة بهل معنى هذا؟ يعني لا ينطق إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا عن الباري عز وجل، القدرة اللي الله تعالى أنطاهية. لذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل قلعتها بقوة ربانية. السال بعض من دول اللي ما يفهمون قالوا ها علي بن أبي طالب قاعد يقول ربانية، يقول أنا رب، استغفر الله. علي بن أبي طالب أعبد الناس لله، علي بن أبي طالب إنما نكرمه ونحترمه لأنه عبد مخلص لله، وإلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حصل على شرف العبودية وحصل على شرف الإمامة لأنه كفو كريم، الله تعالى انتخبه واختاره إماما للناس ووصيا لسيد الأنبياء. على كل حال، فالحب الحب الإلهي يأخذ بيد الإنسان إلى أعمال وإلى أشياء اللي لا يدركها إلا أهل المعرفة. يقولون سليمان عليه السلام الذي علمه الله منطق الطير، وحتما مو بس منطق الطير، سخر له الريح الهواء الذي بحيث يوصل إلى الأمواج الصوتية، توصل إلى إذا أراد توصل إلى أصوات الحيوانات والبشر وإلى آخره إذا أراد، وإلا إذا دائما هاي أصوات ملايين من الحيوانات وشي يدوخ، لكنه في ساعات اللي يريد يسمع. شاف أكو عصافير اثنين نفيا وفحل بيناتهم أكو مثل اللي نزاع، فسلط الأضواء خلى الموجة عليهم يشوف شنو دول قاعد يقولون. شاف سمع العصفور يقول الفحل يقول لأنثاه تقربي إلي تمتنع، كم مرة قال لها، ثم التفت إليها قال لم لا تقربين مني وتطيعيني، لو شئت أن أحمل عرش سليمان بمنقاري وألقيه في البحر لفعلت. العصفور الصغير هذا هالادعاء الكبير صاح لك لتعال شو هيتش سمعت من عندك صحيح؟ قال له اعذرني يا نبي الله، لأنه الفحل دائما لازم يظهر نفسه بمظهر العظمة قدام زوجته أو قدام الأنثى مالته، إيه؟ وبعدين لا يلام الحبيب على كلامه مع حبيبته. قال له زين خب هاي راحت، لكن شركوا بيناتكم سوء تفاهم. قال له هذه ما تتنى، سأل من هاي ليش أنت ما تستجيبين إليه؟ قالت إنه لا يحبني. سأل صدق ما تحبها؟ قال أحبها. قالت إنه مدع وليس محب. حب صحيح عجيبة، يظهر الحب وشي حتى بالحيوانات وشي بالعصافير. التفت إليها قال شنو الدليل؟ قالت إنه يحب غيري معي، يظهر الغيرة هنا حتى هنا هم تجي حتى بالعصافير. تركت حبيب القلب لا عن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤول إلى الترك، أراد شريكا في المحبة بيننا وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك. قل له هذا مدعي يكذب، هذا عند حبيبة أخرى مو خاص بي ويحبني. شوف الأنبياء يتعظون بكل شيء. يقول لما سمع هذا نبي الله سليمان بكى بكى، ثم انعزل عن الناس 40 ليلة ليل ونهار، تجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يفرغ قلبه لحبه. يقول هذا عصفور ما يقبل، أو هذه العصفورة ما تقبل أن وحدة أخرى تشترك في قلب زوجها في المحبة، فأنا أريد أن تلقي حبك في قلبي ويبقى قلبي خالصا لحبك، ما ويا حب شيء آخر خالصا. إحنا لما نجي إلى كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوفه يتحدث عن الحب الإلهي في أدعيته، لما تجي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة متى غب حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فإذا يتحدث عن الحب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هل الأدعية اللي موجودة المناجات اللي موجودة اللي يذكرها شيخ القمي رحمة الله عليه، المناجات 15 مناجات، 9 خصوصا باسم مناجات المحبين، باسم مناجات المحبين. اسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه اللي كان وفاته سنة 95، الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته 9 يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك، إلى قوله: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين شدة الحب، ودهرهم الزفرة والأنين، يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل السعادة والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. وهكذا في بقية المناجات حتى مناجات المفتقرين مناجات 11 أيضا الإمام يتحدث عن الحب الإلهي ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: إلهي غلتي لا يبردها أو لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنو منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، إلى آخره. وفي كل الأدعية التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الحديث عن الحب الإلهي والعشق إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال، الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعشقه دليل إيمانه، والله سبحانه وتعالى وفي. شوف القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين يحبهم ويحبونه. الله، انت شوف انسان عظيم لما تحبه ويحبك، ايش قد مأنوس انت بعد تفكر باموالك، تفكر بنفسك، تفكر ابدا، وانما تريد ارضاء ذاك الشخص، وانت مستانس ومرتاح لحبك لذاك الشخص وحب ذاك الشخص. فكيف بالله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا وإذا أحب العبد مولاه؟ على كل حال، إحنا في هذا الباب نشوف كثير من المؤمنين يطوون الليل بالعبادة ولا يتعبون. ليش؟ لأن عندهم حب لله سبحانه وتعالى. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. رحم الله شيخ جعفر النقدي، أكو عنده قصيدة لطيفة في الحب، في حب الله. يناجي ربه، يناجي بارئه، ويظهر له حبه، ويظهر له ما يلاقيه من العناء في حبه لله تعالى وفي عشقه للبارئ عز وجل. والشيخ البهائي رضوان الله عليه أيضا عند قصيدة في هذا الباب. وعشرات أكو من المؤمنين من الشعراء والعلماء ورجال الحب ورجال الفكر ورجال الخير الذين عشقوا الله سبحانه وتعالى فأحبوه. أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر الناس معرفة بالله وأكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. انت شوف كربلاء، انت شوف يوم اللي ما مر على تاريخ البشرية يوم اشد منه. المفروض بالذين حضروا يوم كربلاء وهم قل حوالي 100 رجل وداير مدائرهم جيش، اقل ما يقال في الروايات عنهم 30,000، وكلهم يريدون قتلهم، والجماعة يدنون من الموت خطوة خطوة، ولكن حبهم لله ما نقص منه شيء. بات أصحاب الحسين، بات الحسين وأصحابه أهل بيته ليلة عاشوراء وهو ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تال للقرآن، يناجون ربهم. كل يناجي حبيبه، كل يناجي ربه. ما أصابهم جزع ولا فزع، وإنما هم كانوا على بصيرة من أمره. أصلا يلقون أنفسهم على الموت برضا النفس، مع رضا النفس. من جملة هؤلاء الأبطال علي الأكبر سلام الله عليه. سامعين لابد من الخطباء أن علي الأكبر لما رجع إلى أبيه يطلب منه الماء واعتذر الحسين سلام الله عليه إليه، قال عرج على خيمة أمك فإنها تنتظرك. إجا إلى خيمة أمه، مو بس أمه بالخيمة، لأن الأم ما كانت مضطربة، الأم والنساء داير مدايرها. ثم بمجرد أن استهمن أن علي الأكبر رجع سالما ثم يريد يجي إلى لقاء أمه، اجتمع كلهن عليه حتى يحضين بلقاء علي الأكبر. يقول الراوي درنا حول علي الأكبر بعد ما ودع أمه، يقول درنا حول علي الأكبر. انت شوف هذا الشاب، لاحظين إذا واحد يريد يروح إلى سفر بعيد ابنهم يريد يروح مكان يدرس ما صار عليه شيء، شلون دول العائلة يجتمعون يبكون أحيانا لفراقه؟ فكيف هذا يريد يروح للموت يدرون بأن ما يرجع بعد؟ وشبيه رسول الله، شبيه رسول الله، عندهم حب قرابة إليه، عندهم حب جمال إليه، عندهم حب كمال إليه، ابن الحسين ابن رسول الله، فمو شيء سهل عليه. يقول درنا حوله في حالة خاصة صرف، أقبل الحسين وشافه تعطل بالمخيم، عرف أن النساء دائرات عليه. يقول أقبل الحسين إلى المخيم وأخذ بيد علي الأكبر والتفت إلى النساء قال اتركنا دعنا فإنه ممسوس في الله فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. عوف النخل يروح إلى حبيبه، أنتوا تبتون عليه لأن يتأذى ينقتل، هو مرتاح من هذا، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ولذلك أخرجه من بين النساء وودعه ومضى علي الأكبر يقاتل أعداء الله، ما هي إلا ساعة وإذا بصوته يعلو أبا عليك من السلام. مرة واحد يقول سلام عليكم مقبل عليه، لكن مرة يقول عليك من السلام يعني في أمان الله، يعني في داعة الله، يعني راحت عنك. علي الأكبر قال أبا عليك من السلام، يقول يعني رايح عنك. يقول أثر هالموقف في الحسين إلى درجة سكينة تقول نظرت إلى أبي الحسين في المخيم سمع صوت أخي الأكبر، أخي علي الأكبر، فدارت عيناه في أم رأسة حالة المحتضر، مو حالة طبيعية. بعد إذا واحد دارت عيونه ما يشوف دربه، قام يتعثر، فقام فكبى، قام فقط، ثم صاح بني علي قتلوا. أقبل راكبا جواده إلى أن وصل إلى ولده علي، رعاه مشقوق الرأس مقطع الأعضاء، رمى بنفسه من على ظهر جواده على ولده علي، جلس عنده لم يستقر قلبه، لازم يضم إلى نفسه، لازم يعانق ابنه، شلون يعانق؟ الرواية تقول على أن الحسين وضع خده على خد ولده، وضع صدره على صدر ولده. أخي إذا تقول قعد الحسين وشال ابن علي الأكبر، رواية ثانية تقول كان مقطعا إربا إربا، معناه نصف بدنه ينفصل عن النصف الثاني، إردا يرد يقعده ويخلي صدر على صدر. إيش سوى الحسين؟ حتما تمدد الحسين بصف ولده علي، واضعا صدره على صدره وخده على خده، والدماء تسيل من رأس علي الأكبر على رأسي ووجه أبيه. صاح بني علي على الدنيا يا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا بقعد عنده يا وشاف مغمض العين، العين بدم سابح مكرب الخد، ايه متواصل طبر والراي، ظهر على وليده وتحسر، بويا من سمع يمك ونينك، اي ومن شبحت لعند الماء، يا 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 وتعين يا 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 ولي شاف شاف والنبي الشابي على رايا يا يا على رايا احجد بحسره وصفق راح على رايا يا 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 قام وصاح يا زينب علي راح علي راح ويا ظلمت الدنيا علي بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبوجهك الكريم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين، اكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم ألق حبك في قلوبنا يا رب العالمين، وفقنا لمراضيك، جنبنا ما لا يرضيك، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوان إخواني الحاضرين. اللهم احفظهم جميعا. المؤسس لهذا المجلس الشريف، تقبل عمله بخير قبولك، ارحم اللهم أمواته وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا ذا الجلال، يا
فرضاك عني. الثانية بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. عراقي يؤكد أن منظمة شنغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. انفجار في حقل نفطي بشمال العراق يعطل الإنتاج، وهجمات بمسيرة تستهدف مطار أربيل. الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود له في غزة و10 خلال أسبوع من المعارك في القطاع. أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عراقجي إلى اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عراقجي سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروس. وأشار عراقجي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول أعمالها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن نجاح المقاتلين في الجبهة الدفاعية يتطلب دعما من كافة أركان الدولة، داعيا قادة القطاع الاقتصادي إلى تحويل هذا الاستعداد إلى جزء لا يتجزأ من قدراتهم. بدورها شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن القوات المسلحة أظهرت قوة ردع واقتدارا حقيقيا، وكل أبناء الشعب يثمنون جهودهم. وحول خطة الحكومة لتعزيز القدرات الدفاعية ودعم القوات المسلحة بعد العدوان الصهيوني الأمريكي، قالت مهاجراني قد تم إدراج بعض مطالب الصناعات الدفاعية ضمن ميزانية العام الجاري. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تأبين شهداء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين ضحوا بدمائهم من أجل الدفاع عن الوطن خلال العدوان الإسرائيلي الغادر على البلاد. المزيد في التقرير التالي.
في شمال العاصمة طهران وتحت راية العزة والمقاومة أقيمت مراسم تأبين لشهداء القوات المسلحة الإيرانية في فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة التي استمرت 12 يوما بحضور كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.
الشهداء لهم دور حيوي في إحياء الثورة، فمنذ بداية انتصارها كانوا دائما روحا تنفس في جسدها، وما زالوا كذلك حتى الآن.
لم تكن تضحية الشهداء لحظة عابرة، بل كانت تأكيدا على أن القوات المسلحة الإيرانية مدرسة للعقيدة والولاء. هم حملوا راية إيران لا كهوية وطنية فقط، بل كرمز للمقاومة، وكتبوا بدمائهم أن إيران هي القلب النابض للمقاومة ضد الكيان المحتل.
مراسم تأبين الشهداء تحولت إلى منصة لتجديد العهد مع مبادئ الثورة الإسلامية والقسم على مواصلة الدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم، لتبقى راية البلاد مرفوعة شامخة.
ومن الشمال إلى قلب طهران، حيث أقيمت مراسم تأبين لشهداء قوات الأمن خلال الحرب الأخيرة بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية إسكندر مؤمني وجمع من حراس الوطن.
إذا عود العدو الاعتداء على تراب الوطن فسيلقى ردا أشد صرامة وأكثر حزما من الرد الأول، ولن تتاح له حينها بالتأكيد أي فرصة أخرى لارتكاب حماقة جديدة.
وخلال منابر مجالس التأبين أكد الإيرانيون شعبا وحكومة وقيادة ومعهم القوات المسلحة وقوات الأمن على الدفاع عن سيادة وأمن البلاد وردع أي تهديد والرد على أي عدوان آخر يرتكبه كيان الاحتلال.